بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي أرى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد مسلم بين العدا. غريبا وكابدها جائحة، رسول حسين رسول حسين ونعم الرسول. إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة وهم خذلوه وهم أسلموه. وغدرتهم لم تزل واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. لماذا أيها الشاعر؟ قال: لأنك لم ترو من شربة. قضى مسلم بن عقيل عطشانا ظمآنا، وهذا واحد من وجوه الشبه، وذبح ذبحا أيضا لأنه قتل صبرا، فهو يشابه الحسين في هذين الموردين إضافة إلى موارد أخرى. لأنك لم ترو من شربتين، ثناياك فيها غدت طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك. أيوا مسلما، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلم يد فيك من جارحايا، وسحبا تجار بأسواقهم ومصيبة. إذا شابه الحسين في أنه قتل ظمآنا وذبح صبرا، لكن الحسين عليه السلام لم يسحب الحبال، ولكن فعل ذلك بمسلم. وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة لئن تقضي نحبايا فكم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشايا قادحة يهدئها السبط في حجره فتغدو لتهديه فارحة والمقدار قضى وشاعت أخبار رماه القوم من قصره يا الإمارة وهان انشت العقبة وبقدار مظلمة ولا بعد واحد يصله لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان المرجعية الدينية الشيعية مرة أخرى ونقصد بذلك أننا قد تحدثنا في بعض السنوات الماضية عن موضوع المرجعية الدينية الشيعية وبينا جانبا من الجهات المعادية للمرجعية الدينية الشيعية وأساليبهم في محاربتها وعلى أثر ذلك أيضا وفق الله وتم كتابة كتاب لمن أراد المطالعة والتفصيل أيضا بعنوان المرجعية الدينية الشيعية يتحدث عن لزوم الحاجة إلى التقليد وإلى المرجعية وإلى ما حققته مرجعية الشيعة خلال القرون الماضية بعد زمان الغيبة وتاريخ الرجوع والتقليد والأعداء وأساليبهم وغير ذلك من المواضيع التي ترتبط بهذا الأمر. نحن في هذه الليلة نتحدث عن لزوم الرجوع إلى المرجعية الدينية والالتزام لفتاواها لكي يصوغ الإنسان عباداته ومعاملاته على أساس الحكم الشرعي الصحيح والسليم. يحدون إلى ذلك بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه، هو أن هناك جهات لا تزال تحارب المرجعية الدينية الشيعية وتشيع عنها وتتهجم عليها وتحاول أن تقنع الناس الغير الواعين بعدم الحاجة إلى ذلك، وترمي هذه المرجعية بشتى أنواع وصنوف التهم. ولا غرابة في ذلك، فإن الصغار عادة في عبثهم إنما يرمون الأشجار المثمرة دون الأشجار قليلة الثمر. شايف قسم من الصغار عندما لا يكونون مؤدبين يأتون إلى شجرة مليئة بالثمر فيرمونها بالأحجار حتى تتساقط ثمارها. هناك فئات من أبناء الأمة ومن أبناء الشيعة حتى يقومون بما يقوم به هؤلاء الصغار من رمي المرجعية المثمرة والنافعة في هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، الاعتقاد الموجود بأن الجهات المعادية للأمة وللطائفة لا بد أن تستمر كما كانت قد بدأت، لا بد أن تستمر في تشويه سمعة المرجعية الدينية، لأن هذه الجهات المستعمرة والمرتبطة بالمستعمر تريد إضعاف الأمة، فتركز على وين النقاط التي تعتمد عليها الأمة وتتكئ عليها. وأهم ذلك عندنا الإمامية هو مرتكز المرجعية الدينية، فمن الطبيعي لإضعاف هذه الطائفة أن تقوم الجهات المستعمرة المعادية بالتهجم على هذا العمود الأساس. لذلك نعيد الحديث مرة أخرى في هذا الاتجاه، فنقول أصل موضوع الرجوع والمرجعية إلى من هو عارف بالدين هو نزوع فطري عند البشر، مو خاص هذا بالمسلمين ولا خاص بالشيعة، كل إنسان كل بشر في داخله نداء فطري يدعوه للبحث عن خالقه وعلى التزام أوامر خالقه. الله سبحانه وتعالى غرس في نفوس البشر فطرة تهديهم إلى وجود الخالق وإلى الارتباط به، ولذلك يحتج عليهم أن من لم يلتفت من لم يعمل خالف نداء الفطرة. أما لو تركهم هكذا ماكو هناك شيء يحدوه إلى أن يفتش عن خالق وعن رب وعن إله، فأكو نزوع فطري في داخل نفس كل إنسان في البداية أن يبحث عن الخالق. ولذلك قال بعض الباحثين في الآثار والعهدة عليهم أننا فيما بحثنا في الآثار في الحضارات المختلفة في أدوار الإنسان المتعددة، في كل مكان وجد فيه إنسان لا بد أن يكون هناك مكان يرتبط بالله، بينما سائر الأمور ليست ضرورية، لكن لا بد من وجود معبد يتعبد فيه البشر لخالقهم. هذا يكون غلط صحيح على نهج الأنبياء على غير نهج الأنبياء، المهم أكو مكان للبشر الذين يعيشون في تلك المنطقة في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها بحسب الأحافير، لابد أن يكون هناك شيء يرتبط بالعبادة للخالق. على هذا الأساس كانت مهمة الأنبياء أنهم يستفيدون من هذا النزوع الفطري عند البشر ويقدمون للإنسان الهداية. أنت يا من تفتش عن خالق، يا من تفتش عن مدبر، يا من تفتش عن إله، هذا هو الطريق، طريق عبر الكتب السماوية وعبر الأنبياء الذين يأتون من قبل الله عز وجل. فأصل البحث، التفت إلى هذه النقطة، أصل البحث عن الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو فطرة إنسانية في كل البشر. قد يخطئ البعض هذا الطريق وقد يصيب. لذلك لما تقرأ القرآن كثير من هؤلاء إذا قيل لهم ليش تتبعون آباءكم، ليش ما تتبعوا الأنبياء، ليش أنتم ضالين، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. القرآن ما ينكر عليهم أصل الاتباع، وإنما ينكر عليهم أن يتبعوا أشخاصا لا يعقلون ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مو أصل الاتباع في مشكلة، أصل الاتباع عادي، أن إنسان يبحث عن طريق لله عز وجل فيعتقد في هذا الشخص أنه طريق موصل. الله يقول له لا، هذا والدك هو على ضلال بالنسبة إلى الأقدمين، هذا الطريق مو صحيح، أنت تتبع ولكن اتبع من يعقل، من يعلم، من يهدي، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. في مكان آخر يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أصل الاتباع مطلوب وهو فطري، ولكن يحتاج أن تتبع من يهديك إلى الصراط المستقيم. فهذا أول شيء، البحث عن طريق موصل إلى الله عز وجل في عبادته هو نزوع فطري عند البشر جميعا. قد يسلك الإنسان الطريق الصحيح الموصل وقد يسلك طريقا خاطئا. طريق الأنبياء طريق موصل، طريق الرسل طريق موصل، طريق الأوصياء طريق موصل، طريق العلماء العارفين بالله طريق موصل. أضف إلى ذلك أن بناء العقلاء غير الموضوع الإيماني والديني والفطري، بناء العقلاء في كل أدوار حياتهم وتاريخهم ووجودهم هو أنهم يرجعون إلى المتخصص في كل فن ويأخذون بكلامه. تريد تبني لك بيت، إذا أنت من أهل الهندسة والمعرفة تبنيه على ذوقك، لكن إذا ما كنت كذلك تروح إلى مهندس، هذا المهندس يرسم لك الخريطة ويعرف المقادير، الأعمدة وين تكون، الجدران وين تكون، التسليح شلون يكون، وهكذا. ولو أن إنسانا خالف هذا الأمر يعاتب من قبل العقلاء، أنت شنو تارك لك؟ هؤلاء المهندسين اللي أنفقوا عمرهم على دراسة وتطبيق عملي لهذا الأمر ورايح بكيفك هالشكل، سويت عمود منا وعمود منك، ما يصح هذا. وهكذا الحال في الطب، أن الآن المستشفيات في كل الدنيا قائمة على أساس هذه القاعدة العقلائية. ما من بلد إلا وفيه أنواع المستشفيات باختلاف مستوياتها. ليش؟ خلي كل واحد عالج نفسه وكل واحد يطبب نفسه وانتهى الأمر. لا، ولو أن إنسانا فعل ذلك لكان مخالفا للحكمة ومخالفا لطريق العقلاء. أمر الدين أيضا هو هكذا. أمر الدين بل هو أعظم، لأن عدم العلاج في المستشفى مثلا ممكن يبطئ المرض، يمكن يخليه يتفاقم بس بهالمقدار، لكن أن يخطئ الإنسان طريق عبادة الله عز وجل من غير أن يكون معذورا في ذلك، نتيجته العذاب، نتيجته الخسران المبين. فهنا القضية تكون أعظم. إذا واحد لنفترض في إنفلونزا جرب أدوية أو عالج نفسه يمكن يتسامحون عنه، لكن إذا كان عنده جلطة قلبية، عنده سكتة دماغية وقال لا أنا أجرب أدويتي اللي أنا أنتخبها، يعاتب أكثر مما يعاتب لو كان يستخدم في الإنفلونزا. فإذا كان الأمر أمر الدين ومصير الإنسان الأبدي والخلود في الجنة أو في النار، هذا بعد يكون الأمر أصعب وأصعب بكثير. زين، إذن هناك أمر لا بد من المصير إليه، وهو عبادة الله عز وجل وأداء حقه كمنعم علينا واتباع أوامره كعبيد له وهو الخالق. قدامنا احنا عدة طرق. الطريق الاول هو طريق الاجتهاد، ان الانسان هو نفسه يكون مجتهد. واحد يقول انا مو اقل من غيري، اروح ادرس اتبحر في العلوم، مثل ما ذاك يصير طبيب انا اصير طبيب وانا اعالج نفسي بعدين، مثل ما ذاك صار فقيه ومجتهد انا ايضا اصير فقيه مجتهد و أتبع آرائي وأحكامي الفقيه. هذا طريق لا بأس به، لا مانع منه، يجوز للإنسان مثلما أنه يجوز له أن يدرس الطب ويعالج نفسه بنفسه بناء على معرفته الطبية، كذلك يجوز له أن يدرس علم الدين والفقه بما يرتبط به من علوم ويصير فقيه. وذاك الوقت يقول أنا ما أقلد أحد، أنا بنفسي مجتهد وأنا أستنبط الأحكام، هذا لا مانع منه، يجوز. لكن المشكلة في هذا الطريق أن الإنسان بحسب نوعه لا يستطيع ذلك. الآن لنفترض تشتغل في وظيفة، هل تستطيع في نفس الوقت أن تدرس الهندسة والطب وغير ذلك من الأمور وأنت تعمل؟ غالب الناس ليسوا كذلك. في نفس الوقت اللي الإنسان مسؤول عن أسرة ويروح يكسب معاشه من الصباح إلى قريب المغرب وعنده مسؤولية تجاه أهله، هذا لا يستطيع أن يتفرغ لكي يكون مجتهدا على مرتبة الفقاهة وأن يستنبط الأحكام لنفسه. هم ليروحوا يتفرغوا إلى هذا الأمر القليل منهم أن يحصل على هالدرجة. شقد في الحوزات العلمية موجود؟ عشرات الآلاف من طلاب العلم. من اللي يوصل من هؤلاء إلى درجة الاجتهاد؟ نسب قليلة جدا، مع أنه شغله الشاغل هو هذا ليل ونهار. مع ذلك اللي يوصل إلى مرتبة الفقهاء والاجتهاد نسب قليلة وأفراد محدودون. فكيف نجي نكلف عامة الناس أنه أنت اللي تشتغل في البناء وذاك اللي يشتغل في التدريس وهذا اللي يشتغل في الصحة وذاك اللي يشتغل في الإدارات الرسمية، تعال أنت اجتهد بروحك واستنبط أحكامك؟ ما ممكن هذا. مع أنه جائز لكنه غير ممكن. ومثله أيضا طريق الاحتياط. طريق الاحتياط يعني شنو؟ يعني واحد يقدر يجي يقول أنا ليش أتبع زيد أو عمر؟ خليني أشوف الأمور كلها وأحتاط فيها، أطلع مسافة لنفترض، إذا أرجع في نفس اليوم، أكو بعض الفقهاء يقولون إذا أرجع في نفس اليوم أقصر، لكن إذا أبات نفس الليلة وأرجع يوم ثاني لا أتم. فإذا الأمر دائر بين الإتمام وبين القصر، شنو أسوي احتياط؟ هم أصلي هالشكل وهم أصلي هالشكل. يوم الجمعة هل صلاة الجمعة واجبة على نحو التعيين وأنه غيرها ما يكفي عنها، أو لا على نحو التخيير؟ تقدر تصلي الشكل وتقدر تصلي الظهر، فواحد يقدر يقول أنا أصليهم سنتينهم احتياط وأمشي في الحال، هذا أيضا طريق جائز. لكن المشكلة أولا يحتاج أن الإنسان عارف بكل موارد الاحتياط، وهذا معناه لازم يروح يدرس في كل مسألة. يابا التسبيحات يكفي فيها واحدة تسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة، لو تحتاج إلى ثلاث، هذه مسألة يحتاج أن الإنسان يعرف آراء الفقهاء فيها. أحتاط أجيب ثلاث ما يخالف. سائر الأمور أيضا لازم أروح كل مورد من الموارد أتعرف عليه. رجعنا أيضا من جديد إلى أنه أنا لازم أفرغ نفسي في معرفة موارد الاحتياط، وهذا أمر غير متيسر إلى أكثر الناس، على أن بعض موارد الاحتياط غير ممكنة أصلا. يعني مثلا هناك رأي عند بعض الإمامية أن صلاة الجمعة في زمان الغيبة حرام أصلا، ما يجوز. زين، هذا شلون تسوي احتياط؟ هذا اللي يقول حرام وذاك يقول واجب عيني، وهذا اللي يقول واجب تخيري، شلون بالله تقدر تحتاط؟ إن صليتهم معا، ذاك أبو اللي يقول حرام يقول لك أنت خالفت الشرع. فبعض موارد الاحتياط أصلا غير ممكنة، غير متيسرة. زين، لذلك هذا الأمر مع أنه جائز إلا أنه غير متيسر، لا من الناحية النظرية، بمعنى أن كثير من الناس ما يعرفون وين موارد الاحتياط، ولا من الناحية العملية، لأنه أولا ينشغل الإنسان بس شغلته يصلي هالصلوات هذه ويجمع بين القصر والتمام ويجمع بين الواجب التعييني والتخييري وأمثال ذلك من الأمور وما تخلص القضية. فهذا طريق أيضا غير متيسر للأكثر مع أنه جائز. أكو طريق ثالث، قسم من السابق والآن قاعد يحيى من جديد، وفيه مقدار من البريق اللي يخلي الإنسان أحيانا يصدق، يقول يابا احنا ليش نتبع هذول العلماء؟ آية الله فلان وآية الله العظمى فلان والمرجع الأعلى فلان، ليش نتبعهم؟ الروح مباشرة على الأئمة عليهم السلام، بدل ما نتبع آية الله العظمى فلان نروح نتبع آية الله الكبرى علي بن أبي طالب، ونروح نستفتي الإمام الصادق، ونروح نستفتي الإمام الباقر. شلون؟ قالوا لأن هذه رواياتهم موجودة في الكتب، فبدل ما تسمع كلام فلان وفلتان وهذه أشياء محتملة للخطأ، روح على المنبع والمصدر مباشرة. وهالأيام هذه قاعد يصير ترويج إلى هذا الكلام من قبل جماعة، واضح يقول لك أنا إذا فصلته عن المرجعية مالته وقلت له لا روح بشكل مباشر، رح يجي يسألني شلون أروح مباشر، فأنا في الواقع أصير مرجع مالي، أقول له راجع الكتاب الفلاني، وأقول له راجع الحديث الفلاني، وأقول له الحكم بحسب كلام الإمام الصادق كذا. فهو في الواقع بالنسبة إلى قسم ممن في هذه الأزمنة يطرحون التخلي عن المرجعية دينية الشيعية وإحالة الناس على موضوع الكتب والروايات مباشرة، هو يستبطن مشروعا أنه أنا خلوني المرجع لكم مو ذولاك. ليش ترجع إلى الرسالة العملية؟ لا، تعال ارجع إلى أحاديث أهل البيت. زين، أحاديث أهل البيت كم عظيم! فقط كتاب وسائل الشيعة، وهو أحد الكتب، في حوالي 35,000 رواية. وين أسبح في هالبحر هذا؟ ماذا أصنع بها؟ كيف أطلع الحكم؟ راح يقول لك أنا أعلمك وين أطلع، أنا أعلمك، يعني أنا أصير مرجع مالك. هذا واحد. الأمر الثاني، الذي يقول هذا الكلام لا سيما بالنسبة إلى عامة الناس الآن، عامة الناس الآن، أشغال الحياة ومسؤوليات الأسرة وقضايا العمل وغير ذلك، ما تخليه يتفرغ يحفظ مسألة شرعيا قالت في المسجد. كم من المؤمنين يحفظ 100 مسألة من الرسالة العملية؟ جدا نادر، جدا نادر. ليش؟ مو لتقصير فيهم، حاشا، ولكن لأن ظروف الحياة بشكل صارت لما تخلي الإنسان يقعد على قاعدة إلا أن يروح يدرس هذه الأمور وهو لا يتيسر له. زين، هذه إذا 50 مسألة و60 مسألة أنا ما أقدر أجمعها في ذهني، أروح أرجع إلى كتاب في 35,000 رواية، هالرواية تعارض تلك الرواية في بعض الجهات، هالرواية صحيحة السند، تلك الرواية عليلة السند، هذه تشرح ذيك. بعض الأحيان علماء يقولون أحيانا رواية في كتاب الطهارة تشوف الشرح مالها في آخر كتاب ديات مثلا، بالمر عليها مرور. زين، أنا أجي أتصفح 35,000 رواية حتى أطلع لي حكم واحد؟ ما ممكن هذا. هذه الفكرة التي يدعو إليها قسم من الناس في هذه الأزمنة، نحن طبعا عندنا مدرسة أخرى، مدرسة نظيفة ومدرسة تاريخية في الاستنباط الفقهي، فيها فطاحل وعلماء كبار، مدرسة المحدثين، منهم نفس صاحب الوسائل، منهم صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني وغير هؤلاء، وعلماؤنا يعتمدون على كتبهم. هذا ما نتحدث عنه، نتحدث عن النابتة الجديدة التي يقودها مجموعة من المغامرين الذين يريدون استبدال المرجعية وتحويل توجه الناس إلى أنفسهم. وهم كما تعلمون يعني الحمد لله اللي بعض هؤلاء خرجوا على الإعلام وتكلموا وتحدثوا حتى انكشفوا، فلا أدب ولا تورع ولا علم ولا ولا إلى آخره. أنت مثل بعض هؤلاء ما تقبل تصلي وراه ركعتين جماعة، تسلمه قيادك وتسلمه فتاواك وتسلمه طريقك أبدا. قسم من هؤلاء يقولون مثلا الرجوع والمرجعية الدينية هي طارئة في عالم التشيع. بعض هؤلاء يقول لك من زمان الشيخ المفيد صارت، يعني سنة 413 هجرية توفي الشيخ المفيد، فصارت في زمانه قبلها بقليل مرجعية دينية. بعضهم يقولوا لا، في زمان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري متوفى 1261 هجرية، في زمانه صارت المرجعية. وكلا الأمرين خاطئ. نحن نلاحظ أن تاريخ إرجاع الأئمة شيعتهم إلى فقهائهم من سنة 95 هجرية. حتى هذا التصنيف اللي عند قسم من الناس يقول في زمان الأئمة ما كانت مرجعية وما كانت تقليد وإنما صارت بعد زمان الغيبة، حتى هذا التصنيف غير صحيح. على رأي المحققين بدأ إرجاع الأئمة شيعتهم إلى فقهاء أهل البيت المتميزين قبل سنة 95 هجرية، يعني في زمان بداية زمان الإمام الباقر عليه السلام. احنا نلاحظ في زمان الإمام الباقر يقول للأبان بن تغلب البكري وهو واحد من الفقهاء العظام من تلامذته وأيضا أدرك الإمام الصادق، يقول له اجلس في مسجد رسول الله محمد. في المدينة وأفتي شيعتي، أعطيهم الفتاوى، أخبرهم عن الأحكام. ليش؟ فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، مو أحب بس أنت تصير، لا، مثلك، عارف بالدين، فقيه بالأحكام، متصدي. إحنا نعطيه الأصول كما ورد في روايات، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، خطاب إلى هؤلاء الفقهاء، إلى هؤلاء الرواة المجتهدين المتميزين. فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، أنت أفتي الناس، قل لهم. بل هذا كان أبان بن تغلب مفتي على مستوى الأمة. يقول للإمام الصادق عليه السلام يأتيني الرجل فأعرف أنه منكم، يعني من الشيعة، فأفتيه بمحض الحق، ويأتيني الرجل من غيركم فأقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال جعفر بن محمد كذا، فأضع قولكم في ضمن قولهم. هذا جاي ما ينتظر مني قول الإمام الصادق، ينتظر قول شخص آخر من الفقهاء، بس أنا أخبرهم بآراء الفقهاء وأضع قولكم بينهم. فقال له الإمام ممضيا عمله، قال له افعل ذلك فإني أفعل ذلك. يعني لو عرض علي مثل هذا الأمر هم أسوي نفس اللي سويت. وغير هؤلاء أكو رسالة عملية في زمان الإمام الرضا عليه السلام. شنو هذا اللي يجي يقول التقليد صار في سنة 413 زمان المفيد؟ عمي زمان الإمام الرضا استشهد سنة 203 هجرية. المرحوم المرجع الديني سيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يقول إنه كان ليونس ابن عبد الرحمن، وهو أيضا من الفقهاء الكبار في زمان الإمام الرضا عليه السلام، كان ليونس ابن عبد الرحمن كتاب اسمه يوم وليلة، وهذا كان يشتمل على الأحكام التي يحتاجها الإنسان في 24 ساعة، صلاة، وضوء، غسل، غير ذلك، وهو يعد بمثابة رسالة عملية. شلون أنت عندك الآن مختصر الأحكام مثلا يفيدك ترجع إليه؟ كذلك كان الشيعة في زمان يونس ابن عبد الرحمن عندهم رسالة عملية في زمان الإمام الرضا عليه السلام. فهذا التقليد في ذاك الوقت أرجع الإمام الرضا أصحابه وشيعته إلى هذا الرجل. وكثير من الموارد، عبد الله ابن أبي يعفور واحد من خلص أصحاب الإمام الصادق المسلمين لأمره، يقول له سيدي لو قسمت لي تفاحة وقلت نصفها حرام ونصفها حلال لأكلت هذا النصف وتركت ذاك النصف. يعني أنا عندي لما نقرأ في الزيارة مسلم لماذا؟ لأمركم، مسلم لكم، عامل بقولكم. مع أنه أنت تستغرب شلون نصها هي تفاحة واحدة، شلون نصها حلال نصها حرام، بس يريد يقول لك أنه أنا مسلم غاية التسليم، لو حصل هالفرض أن كنت أطاوع. فيقول لعبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق إنه يأتيني الرجل من الشيعة وليس عندي كل ما يسألني عنه، أنا عندي مقدار من المعارف الدينية بس ما أقدر أفتي في كل الأمور، فماذا أصنع؟ قال عليك بمحمد بن مسلم الثقفي، فإنه قد سمع من أبي يعني الباقر وكان عنده وجيها. هذا رجل كان بالغ مراحل عالية من الفقاهة والمعرفة الدينية، إما أنت تسأله أو تحوله عليه، هذا عنده تلك الدرجات العالية. فإذا ما يشيعه البعض من أن قضية الإرجاع جاءت متأخرة ويريد يقول لك هذه بدعة وما شابه ذلك، لا، ليس صحيحا. هؤلاء لم يقرأوا التاريخ بشكل صحيح، ولو أردنا أن نستعرض مثل هذه الأمثلة لطالت بنا المقام، لكننا لا وقت لدينا. الطريق الأخير وهو الذي أشرنا إليه في هذه الأثناء هو طريق التقليد للعالم الفقيه الورع التقي البالغ درجة الاجتهاد والفقاهة، وهذا هو الذي عليه الطائفة الإمامية منذ الأزمنة القديمة وإلى أيامنا هذه، حيث أنه أنا أدري هذا الشخص مثل ما أنا أرجع إلى طبيب القلب وألتزم بأوامره شيئا فشيئا وبشكل دقيق، لأنه عارف وخبير وعالم متخصص، كذلك أرجع إلى هذا العالم الفقيه المتخصص في أمور الدين وفي الروايات، وأنفق سحابة عمره على تشييد المباني والآراء والأفكار، ويستطيع أن يقول هذا ما يستفاد من الروايات ومن آيات القرآن الكريم، أن الحكم في هذا الأمر هو كذا وكذا. وهذه هي الطريقة التي سار عليها كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد مهما بلغت فضيلته العلمية، مهما كان عارفا فاضلا مطلعا على أحكام الدين، مطلعا على العقائد الإسلامية، عارفا بكل هذه الأمور، لكن ما دام ليس بالغا درجة التخصص بمعنى الفقاهة والاجتهاد المقر له في ذلك، فإنه يبقى مقلدا. والتقليد ترى مو عيب، يعني أن واحد يقول والله أنا مقلد بهذا المعنى الشرعي، بالعكس هو طريق فيه نجاة للإنسان. لو سئلنا يوم القيامة كيف عملتم هذا العمل، لماذا صليتم بهذا النحو، ولماذا صمتم بهذه الطريقة، نقول يا رب أنت قلت لنا في كتابك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أولا محمد وآل محمد، ثم الفقهاء الذين أمرنا بالرجوع إليهم في التوقيع المشهور عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الرواة أيضا مو يعني مسجل بس يحفظ، لا، الراوي معناه يعرف المعنى، معناه يقدر يجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية؟ إذا حصل اختلاف وتعارض ظاهري بين هذا الحديث وذاك الحديث، عنده طريق ومعرفة لحل ذلك التعارض، لأن كلام الأئمة نور واحد ولا يخالف بعضه بعضا، بينما قد أنا وأمثالي إذا نجي ونفتح نقول إيه هاي الرواية تقول نعم، تلك الرواية تقول لا، شلون يصير هذا؟ الفقيه يستطيع أن يحل المسألة، وغيره قد لا يستطيع ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ظلال المرجعية الدينية الشيعية، حماية للطائفة وصيانة لطريقنا إلى الله عز وجل، وأن يجعلنا من خير المتبعين لهؤلاء العلماء الربانيين، إنه على كل شيء قدير، ببركة محمد وآل محمد. لاحظوا إمامنا الحسين عليه السلام عندما أراد أن يرسل إلى الكوفة رجلا حتى يقوم بدوره كمقدمة يهيئ لقدوم الحسين عليه السلام، اختار الثقة عنده، اختار العالم بنظره، اختار الحريص على أبي عبد الله الحسين وعلى نهضته. وفي رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة ما يفيد هذا المعنى من أنه يرسل إليهم أخاه وثقته من أهل بيته مسلم بن عقيل، ومهمة أيضا كانت مهمة محددة، أن يرى أن هل هذه الرسائل التي جاءت إلى الإمام الحسين عليه السلام إلها مصداقية، أو هي رسائل مجرد كلام لا تنبئ عن موقف ثابت، كما تبين ذلك. وبالفعل مسلم ابن عقيل سلام الله عليه جاء إلى الكوفة ووصلها ومارس أفضل ما يمكن أن يمارسه شخص في أداء مهمته. لاحظوا مثلا أول ما إجا مسلم ما اصطدم مع والي الكوفة النعمان بن بشير، وهذا فعلا عقل راجح، ذكاء، لأنه لو من اليوم الأول اصطدم معه ذاك عنده قوة عسكرية سيحاربه وحجته عنده. ولذلك على أثر هذا النعمان ابن بشير وصل رسالة إلى مسلم ابن عقيل عبر وسائط، أنه أنا ما رح أصطدم وياك ما دمت لا تحاربني. هذا معنى أن المسلم كان ذكيا في أن لا يصطدم من أول الأمر، لأن لو من اليوم الأول اصطدم في ذي الحجة أوائل، طبعا هو وصل في نصف شهر رمضان، كان في نهاية شهر رمضان خلص انتهى، لكن بقي من شهر رمضان أواخره إلى 8 ذي الحجة على ما هو المشهور والمعروف. وفي هالفترة حاول أن يطوع قلوب أهل الكوفة وزعماءها لأجل نصرة الحسين عليه السلام، وبالفعل عندها بايعه عدد كبير من الناس، إما شخصيا وإما لا، لنفترض رئيس قبيلة معينة يجي بايعه نيابة عن مثلا 500 واحد من أسرته ومن قبيلته وعشيرته. هذا الأمر، نجاح مسلم ابن عقيل في أمر الكوفة، دعا الخط الأموي الموجود، عمرو بن الحجاج الزبيدي، عمر بن سعد، أمثالهم، أن يرسلوا كما قالوا رسالة في وقت مبكر إلى يزيد بن معاوية، في أنه ترى هذا النعمان ضعيف أو يتضعف، مسلم بن عقيل إجا وقاعد يسيطر على الكوفة، فتدارك أمر الكوفة. فورا يزيد بن معاوية أمر عبيد الله بن زياد، وكان واليا لأبيه على البصرة، كان عنده البصرة فضمها إليه، وهي كانت أمنية عبيد الله بن زياد، كان ينافس على الحكم أساسا أن هو يصير حاكم، فإن لم يكن فالعراقان، العراقان بعد هم شيء كبير جدا، مساحة جغرافية هائلة، ثروات عظيمة جدا، وكان الوالي على العراق أيضا مسؤول على ما بعد ذلك. ولهذا مثلا أراد أن يجهز عمر بن سعد لغزو بلاد الري، يعني طهران حاليا، فاللي يحوز على العراق خلص بعد. وهذا جت الرسالة أنه ترى يزيد يريدك ويريد أن يضمك، يضم الكوفة إليك، فيكون العراق كل بيدك. عبيد الله بن زياد حسب التعبير ما صدق الأمر، نفس الوقت خرج وكان معه أفراد قلائل، يعني ما انتظر حتى يجهز إلى حامية وجند ويمشي هالشكل في موكب، لأن هذا راح يأخره. نفس الوقت بمجرد أن جاءت اصطحب معه غلامه، وكان أيضا عبد الله ابن شريك المعروف بالأعور وهو من شيعة أهل البيت أيضا جاي إلى الكوفة، فصار معهم وأخذ يجد السير ليلا ونهارا، حتى قيل أنه كان إذا رأى أحد الأفراس أو الجمال تعبت يتركها ويأخذ غيرها وهكذا، المهم لازم يشتغل بشكل سريع. وهو أيضا رجل شرس فتاك، أمر القتل عنده أسهل من شربة الماء، فإجى فعلا إلى الكوفة، وأول ما سوى اقتحم قصر الإمارة، اقتحام كان، يعني جاء طرق الباب بقوة، كان الوقت مساء، النعمان بن بشير في الداخل فكر أنه مسلم بن عقيل جاي، قال يا مسلم ما أنا بمسلم أمانتي إليك، هذا القصر أمانة عندي وما أعطيك وياه، قال افتح لا فتح الله عليك، أنا عبيد الله بن زياد. مجرد أن قال عبيد الله بن زياد خلط أسقط في يد ذاك واستولى على القصر وبدأ يعد العدة، أعلن الأحكام العرفية، أي واحد يتجول يقتل فورا، وبدأ يجمع جماعة بني أمية إلى اجتماع، فلان تعال فلان تعال كذا، اضبطوا عشائركم، أي واحد برئت الذمة، برئت الذمة يعني يقتل، برئت الذمة ممن وجد يمشي في غلس، يعني بعد صلاة المغرب إذا واحد يمشي يقتل فورا، أي واحد منكم يا أيها العرفاء وأرباب القبائل، أي واحد منكم يروح إلى مسلم بن عقيل هو المؤاخذ وهو المحاسب، وهكذا بالتدريج. لذلك أسقط في يد مسلم بعد، لأنه ما حد يقدر يطلع، أبناء القبائل أيضا هؤلاء لا يتحركون إلا بأوامر رؤسائهم، وهؤلاء الرؤساء بايعوا عبيد الله بن زياد. ولذلك لما يقول لك لما صلى مسلم بن عقيل في مسجد الكوفة كان معه عدد قليل، ثم هؤلاء أيضا تبخروا لأن الأوضاع كانت تقتضي هكذا، فعلا صلى صلاة العشاء وخرج فما وجد أحدا يمشي خلفه ووراءه. الله أكبر، أي غربة عاشها مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل شارك الحسين، أولا غريب والحسين غريب، استشهد ظمآنا عطشانا والحسين أيضا استشهد ظمآنا عطشانا، أيضا إضافة إلى ذلك قتل صبرا، يعني مو أنه انجرح ونزف إلى أن مات، وإنما وهو حي ضرب عنقه كما قتل الحسين وذبح صبرا بأبي وأمه. وفوق هذا أيضا رميت جنازته من أعلى القصر إلى الطريق وأخذوا يسحبونه في الأسواق. خرج من المسجد إلى أن وقف على باب طوعة كما تعلمون وسمعتم مرارا. سلام الله على هذه المرأة التي خلدت ذكرها وموقفها في التاريخ، مع أن بيئتها بيئة معادية، بيئتها بيئة بيت الأشعث، بيت الأشعث من أسوأ البيوت المناوئة والخائنة لأهل البيت، لكن هذه المرأة كانت بمثابة الزهرة في هذا البيت. فوقف على باب طوعة، المرأة خرجت تفتش ولدها بلال هذا اللعين اللي سار على نفس منهاج الأشاعثة. امرأة أم قلقة على ابنها، كل شوية تطلع وإذا بها ترى رجلا جالسا على عتبة ثارها. الله أكبر، أي غربة كنت فيها يا مسلم. التفتت إليه، ما جلوسك على باب داري؟ قال لها: أمة الله، هل لي من شربة من الماء؟ أهل البيت شعدكم ويا الماء، والماء شعندها وياكم. الحسين يقتل عطشان، الجواد يقتل عطشان، آل البيت في كربلاء عطاشا، مسلم بن عقيل جاءت إليه بالماء وظل جالسا. تقول له: ألم تشرب الماء؟ قال لها: بلى. قالت: انهض، لا أجيز لك الجلوس على باب داري. من أنت؟ يقل لها يا وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، ومثل الحيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاجد نصير. عجيب، مسلم ابن عقيل، ابن عم الحسين عليه السلام، قال لها: بلى، أضيفيني ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم. تقل لي: يا غاتي، ما عرفت ياك من ريبت منك طرتك، أنا الخادمة وسالة طلبتك، ادخل إلى الباب، ادخل إلى الدار، الدار دارك، أمة الله خادمتك، أدخلته دارها، أتت إليه بالطعام والشراب، لم يأكل ولم يشرب، وقضى ليلته تلك راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، ما أن طلع الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال وطاعة صيح من السطيح. وشها الكثيرة، ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشير، بن عمك الموثوق طايح بالحفير، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، أخذ مسلم إلى قصر ابن زياد، استسقى ماء فجاء أحدهم بشيء من الماء، أراد أن يشرب فتساقطت ثناياه فيه، قال: لو كان من الرزق المقسوم لشربته. رده إليه، لم يسلم على ابن زياد، قال له: سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. أمر أحدهم أن يصعد به إلى أعلى القصر، صعد بمسلم إلى أعلى القصر، وجهه ناحية الحجاز: أنا وأنت ومسلم ننادي السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة قد غرونا وخذلونا، ما أتم كلامه إلا واللعين يضرب عنقه. أين المنادي ومسلما وسيدا وشهيدا؟ ثم رمى برأسه إلى الأرض وأتبعه بجسده وأخذ اللئام الطغام يجرونه في الأسواق بالحبال. أيوا مسلما مصيبتكم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيبة شي بالأطفال شفت ميت يجرونه بالحبايال. يا صاحب لا تظن صارت مثله، عقب هذا فزعت مذحج من الدور وشقت لعد مسلم وهان يقبور. بس جثة حسين بيوم ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.